بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول حج هذا العام، أو يدور معظمها حول حج هذا العام. منها رسالة المستمع صالح زيد العتيبي من مكة المكرمة، والمستمع علي سالم من جدة، والمستمع ميم ميم عين من مكة المكرمة. نبدأ برسالة المستمع صالح زيد العتيبي من مكة المكرمة، يقول فيها: ما حكم من ترك الرمي للأيام الثلاثة بدون عذر أو بعذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أما من ترك هذا بغير عذر هذا عاصي لربه، وهو على خطر من عاقبة هذه المعصية، وعليه التوبة من الله عز وجل والإنابة إليه صادقا بالندم على المضى منه والعزيمة أن لا يعود في ذلك، وعليه دم أيضا مع التوبة دم تذبحه في مكة للفقراء، لأن الرمي واجب وقد تركه، فعليه ينهر عن هذا دما يوزع بين فقراء مكة، والدم المراد به إذا أطلق رأس من الغنم، ثني معز أو ذي العوران أو سوء بدنة أو سوء بقرة، هذا هو مراد الدم. أما المعذور فهذا لا إثم عليه، وعليه يوكل كالمريض ونحوه، لا حرج عليه في التأخر، ولكن يلزمه أن يوكل من يرمي عنه.
أيضا يقول: ما حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي؟
لا حرج، ركعتي الطواف سنة، فلو تركها طوافه صحيح وحجه صحيح وأمرته صحيحة، لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تعمد تركها، بل ينبغي أن يحافظ عليها خلف المقام إذا تيسر، أو في أي بقعة من المسجد الحرام، أو في أي بقعة من الحرام فعلها أجزأت، وإذا فعلها بعد السعي أجزأت أيضا ولا حرج.
سؤاله الأخير، سؤال صالح، يقول: ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعا، ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه؟
أعيد.
يقول: ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعا، ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه؟
حكمه أنه لا يزال في إحرامه ما دام أحرم بالعمرة والحج، أو بالعمرة قصد تمتع بها الحج ثم مرض بعد دخول مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه يزيل الملابس المخيط ويبقى في الإزار والرداء، إلا إذا قال الطبيب أنه يحتاج إلى تدفئة ويغطي رأسه ويلبس لباسا يعني مخيطا فلا بأس، وعليه الفدية ويطعم ست مساكين أو ذبح شاة أو صلاة الفطر كما تقدم عن المبس، وهكذا عن كرة الرأس إذا غطاه للحاجة للمرض، هذا كله إذا كان لم يستثني. أما إذا كان استثنى قال: فإن حبسني حابس فبحلي حيث حبستني، فإنه يحل ولا خير عليه، أصاب مرض يمنعه من أداء النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، إلا لأنه اشترط. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرباعة بنت الزبير، أنت عمه الزبير بن عبد المطلب، لما دخل عليه وشاشية وقالت يا رسول الله الحج، قال: حجي واشترط لأن الحج حيث حبستني. قال العلماء: معناه أنها إذا اشترطت المرأة أو اشترط الرجل في إحرامه من أحل حيث يحبس، أو فإن حبسني حابس من أحل حيث حبستني، أو قال: فإن حبسني حابس فأنا حلال، أو فأنا في حل، أو ما أشبه هذا من العبارات، فإنه إذا حبسه حابس من مرض أو ضياع لفقة أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الحج فإنه يحل.
هذه الرسالة وردتنا من علي سالم، يقول: من طرف علي سالم من جدة تصلكم هذه الرسالة، مهنئا لكم فيها بسلامة حج هذا العام، ومباركا لكم بالعام الجديد، وراجيا أن تجيبونا على بعض هذه الأسئلة حيث وقع لنا شك فيها. يقول: ما هو الراجح لأهل مكة بالنسبة للصلاة في عرفة ومزدلفة ومنى؟
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفات وفي مزدلفة وفي منى قصرا، ركعتين ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ومعه أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، فدل ذلك على أن مكة مع الناس. سواء سمينا الخروج إلى منى وعرفات سفرا أو لم نسميه سفرا، سواء سمينا سفرا أم لم نسميه سفرا، فإنهم يقصرون مع الحجيج. وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة، بين الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، والناس معه. ولم يقل لأهل مكة أتموا، ولم يقل لهم لا تجمعوا، فدل ذلك على أنه لا حرج عليهم في الجمع والقصر. وهذا هو المختار، هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
أيضا يقول: ما حكم من حلف يمينا وهو مصلح بين طرفين ونكث فيها؟
هذا مجمل لكن يفسر على حسب ما تحتمل العبارة.
لا،
إذا قال والله لا أفعلن كذا، لا أزاورنكم، أو والله لا لو علمكم على كذا وكذا، أو والله إنه لما فعل كذا وما فعل كذا، في طريق الإصلاح.
لا،
فهو في حلفه لقصد الإصلاح حلفا يظهر أحدا لا حرج عليه في ذلك. والله إن فلان قال في كذا، والله إن جماعة فلان أثنوا عليك ويشكرونك ويقولون إنه صاحبنا وكذا، ليصلح بينهم.
نعم.
أو قال والله لأزورنكم وساعدنكم على مهمة إذا صلحتم وإذا تركتم هذا الشقاق، فإنه على عيوف لهم بهذا الشيء، يعني الوعد له شأن، وانفصال المؤمن الوفاء بالوعد. قال الله حق إسماعيل: ولكم في كلام إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. ولا ينبغي له أن يخل بالوعد، لأن الإخلال بالوعد من صفات أهل النفاق، هناك إذا وعد أخلى، وعليه كفارة إذا أخل بذلك، مع كونه اتصف من صفات أهل النفاق في الإخلال بالوعد، عليه أيضا كفارة اليمين. والله لا أزورنكم في يوم كذا، أو والله لو ساعدنكم ولم يفعل، فعليه كفارة اليمين، وعليه معرة خلاف الوعد. وقد يأثم عند من قال بوجود الوفاء وظاهر الأدلة، وقد لا يأثم لكنه وقع في خصلة من خصال أهل النفاق ينبغي أن لا يقع فيها. وظاهر الأدلة الشرعية أن الوفاء بالوعد أمر واجب، وأن الإخلال به محرم ومن صفات أهل النفاق. هذا يليق بالمصلح والموجه أن يخلف الوعد، لأن هذا يخل بالإصلاحات المستقبلة، فلا ينبغي له أبدا أن يخلف الوعد، بل ينبغي له أن يشهد الوعد ويحرص في ذلك. وهكذا الأيمان الأخرى، ما كان منها كذبا للإصلاح ولا يترتب عليه مضرة أحد فلا حرج عليه في ذلك الإصلاح، كما في الحديث الصحيح من حديث أم كلثوم من عقبة بن المعيط قال: سمعت رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الكذاب لم يصلح بين الناس، فيقول خيرا ويمي خيرا. قال: فلم أسمع أرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها. فالإصلاح يوضع فيه الكذب الذي لا يضر الناس، ولكنه ينفع الجماعة ويصلح بينهم ولا يضر غيرهم. نعم.
سؤال علي سالم من جدة الأخير يقول: لقد تفضل الملك حفظه الله بمكرمة زيادة راتب على راتب شهر رمضان، ولكن الأوقاف كانت تسأل أئمة المساجد هل أنت موظف أم لا، فمن كان موظفا لا تصرف له المكرمة بحجة تكرار المكرمة مع أن الأعمال مختلفة، فإذا قال له الفراش لست موظفا وهو يشتغل في العسس أو خلافه، فما حكم ما أخذه، هل يرجعه أم لا؟
هذا إلى جهة مسؤولة، كل موظف يرجع جهة مسؤولة. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع ميم ميم عين، يقول في رسالته هذه: العمال والمتعاقدون الذين وفدوا إلى مكة للإقامة لمدة سنة أو أكثر وبعضهم أحضر معه عائلته، فهل يعتبرون من أهل مكة في موضع الهدي؟ وقد تكون العمرة التي أتوا بها في أشهر الحج أحرموا لها من التنعيم، فهل يلزمهم هدي أم لا؟
هذا نحن نظر، لأنهم غير مستوطنين، ولأنهم غير وافدين في وقت الحج، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء. الله سبحانه ذكر المتعة والهدي فيها قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولهذا اختلف أهل العلم في مثل هذا، هل يعتبر مثل هذا من حاضر المسجد الحرام لأنه مقيم قبل العمرة وقبل الحج، أم يعتبر رقيا لأنه ليس من مستوطن وإنما أقام لحاجة وسوف يرجع إلى بلاده؟ هذا موضع نظر
لا
واحتمال، والأحوط عندي والأقرب عندي أن مثله ليس من حاضر المسجد الحرام في الحقيقة، لأنه إنما جلس لعارض وأقام لعارض من تدريس أو طلب أو عمل آخر ثم يرجع إلى بلاده، فالأحوط له الهدي ويعامل نفسه معاملة الوافدين للحج، هذا هو الأحوط. يقول بأنه من حضر المسجد الحرام وأنه يلحق بهم قول قوي لا يدفع، قول قوي جدا، ولكن الأحوط في هذا والأقرب في هذا أنه يفدي، وأن جانب كونه رقيا أقرب من جانب كونه من حضر المسجد الحرام.
أيضا يقول هل يجوز أن يجمع شخص بين امرأة وبنت ولد أخيها؟
ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة وتكون بعيدة والخالة كذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن أخيها التي هي عمة أبيها مثل هذا السؤال، فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن نزلوا، وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلوا، فليس له يجمع بين امرأة وبنت أخيها ولا بنت بنت أخيها ولا بنت ابن أخيها ولا بنت ابن ابن أخيها وهكذا، لأنها عمة الجميع، وهكذا ليس له يجمع بين المرأة وبين بنت أختها ولا بنت بنت أختها ولا بنت ابن أختها، لأنها خالة الجميع وإن نزلوا.
أيضا يقول المستمع ميم ميم عين من مكة المكرمة، عند الإمام مالك القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية، وعند الإمام أحمد بن حنبل القنوت في صلاة العشاء في الوتر، فما دليل كل واحد منهم وشكرا.
القنوت مشروع في الليل، ليس في العشاء بل بعد العشاء إلى آخر الليل، هذا مشروع عند الجميع، القنوت في الليل مشروع عند جميع أهل العلم، سنة. الوتر بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ويشرع فيه القنوت لحديث الحسن بن علي قال أعلم يا رسول كلمات لا أقولهن في قنوت الوتر، اللهم أبني من البيت وأبني من البيت الحديث، هذا مشروع الوتر عند الجميع، أما القنوت فلست أدري عن الآن هل هو محل إجماع أو محل خلاف، لكنه سنة بلا شك وإن لم يكن فيه إجماع، وهو سنة لحديث الحسن في قنوت الوتر في الليل. أما القنوت الذي يفعله بعض أهل العلم في الصباح كالشافعية والمالكية فهو على الصحيح غير مشروع إلا في النوازل، إذا حدث نازلة للمسلمين مثل عدو حطم البلد أو قبال بلدان المسلمين يقنطوا في الفجر وفي غير الفجر للدعاء عليه. أما القنوت الدائم في الفجر هذا غير مشروع على الصحيح، وقد احتج من قال من إسرائيل شرعيته بحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنس رضي الله عنه قال فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فرق الدنيا، لكن حديث ضعيف، وجاءت الآية تفسره بأنه لم يزل يقنط يعني في النوازل خاصة. وأما من قال إنه لا يشرع في الصبح فحجته أظهر، وهو ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعد بن طارق بن أشيم الشيعي عن أبيه قال عن سعد بن طارق قلت لأبي طارق بن أشيم يا أبتاه إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ألا كان يقتلون في الفجر؟ فقال أي بني محدث. فهذا الحديث يدل على أنه محدث وأن لا ينبغي في الصبح إلا في النوازل، أما كونه يفعل دائما فالصواب أنه محدث ولا يشرع. والذين قالوا شرعيته لعله خفي عليهم ما بلغهم هذا الحديث حديث سعد بن طارق، ولو بلغهم لقالوا به، لكن لعله لم يبلغهم أو بلغهم وتأولوه على غير ظاهره. فالحاصل أن الصواب والأرجح أن القنوت يكون في الوتر في الليل وفي النوازل أيضا في الفجر وغيرها في النوازل. أما الاستمرار على قنوت في صلاة الفجر دائما فهذا الصواب تركه، وأنه ليس بمشروع لحديث طارق بن عشان هذا الذي سمعته، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما قام عليه الدليل، ولكن لو صلى الإنسان خلف واحد من هؤلاء فلا بأس يتابعه في ذلك، لأنه له شبهة في هذا الشيء، فلا حرج إذا صلى مع واحد يقرأ في الفجر وتابعه لا حرج في ذلك. لكن ينصح من يفعل ذلك ينصح بأن الأفضل والأولى والأرجح ترك ذلك، لأن طارقا ذكر أن هذا محدث وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عادة أصحاب خلفاء الراشدين، وما كان كذلك فالواجب تركه إلا إذا وجد سبب لذلك من جنس ما تقدم يعني جنس النواب. نعم.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.